أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بعد أن انتهى المصنف من مناقشة الروايات التي هي بظاهرها مخالفة للمشهور والمروي في موضوع مجهول المالك، والذي كان أن يفحص مدة سنة ثم يتصدق بالمال، كان هناك مجموعة من الروايات التي ظاهرها يخالف هذا الحكم، فعرضها وناقشها إما من جهة السند وإما من جهة الدلالة، وبالتالي تبين أنه لا يوجد رواية تامة من الجهتين مما فيه مخالفة لهذا الحكم. الآن بعد أن انتهى من هذا الموضوع سوف يتطرق إلى بعض أحكام المسألة، مسألة مجهول المالك، ثم بعد ذلك يدخل في موضوع مالكية الحكومة والبنك الحكومي، والذي هو في الأساس المطلب الأصلي الذي عقد لأجله الحديث عن مسألة مجهول المالك وحكمه. فالآن سيتعرض إلى بعض الأحكام المتصلة بمسألة مجهول المالك، ومن تلك الأحكام أنه لو عرف المالك وتعذر الوصول إليه فماله بحكم مجهول المالك. احنا عنوان المسألة الأصلي أن هناك مالا ولا نعرف صاحبه، فهو مجهول المالك يعرف سنة ثم يتصدق به. طيب، الآن هناك مال معروف، هذا المال لفلان ابن فلان الفلاني، اسمه أصلا مكتوب عليه، ولكننا لا نجد طريقا للوصول إليه، فهذا مو مجهول المالك، معلوم ولكن يتعذر الوصول إليه، فهل أن حكمه هو نفس حكم مجهول المالك، بمعنى أنه يبحث عنه ويحاول الوصول إليه مدة سنة، فإن تم وإلا يتصدق به، أو لا تتغير المسألة؟ يقول نفس الحكم، شخص ماله معروف بالنسبة لنا، فنعرفه لو نشوفه قدامنا نعرف وجهه اسمه نعرفه، ولكن لا نستطيع الوصول إليه، فهذا المال مال هذا الإنسان الذي لا يمكن الوصول إليه هو كمال مجهول المالك، يحاول الوصول إليه والحصول عليه أي المالك مدة سنة، فإن تم فهو نعطيه، وإن لم يتم فنتصدق عنه، وهذا يصير. قال: إذ لا يحتمل عرفاً ثبوت الخصوصية لمجهولية المالك في لزوم الفحص ثم التصدق، مرة يكون نفس عنوان مجهول المالك هو مقصود بذاته، ومرة أخرى لا، مجهول المالك باعتبار أننا لا نستطيع الوصول إليه، إلى هذا المالك، لأنه مجهول غير معروف. فالمدار في الواقع على ماذا؟ على عدم إمكان الوصول إليه. ساتارة يكون بسبب عدم معرفة اسمه ومشخصاته وعنوانه، هذا مجهول المالك. وتارة أخرى لا، حتى مع معرفة هذه لا يمكن الوصول إليه لأي سبب من الأسباب. نعرف اسمه، نعرف شكله أيضا لو شفناه، فهو ليس مجهولا عندنا، ولكن غير ممكن الوصول إليه. يقول لا يحتمل أن يكون نفس عنوان مجهول المالك هو صاحب الخصوصية، وإنما هو وجه من وجوه عدم إمكان الوصول إلى مالكه. إذ لا يحتمل عرفا، لا يحتمل ماذا؟ ثبوت الخصوصية لمجهولية المالك في لزوم الفحص ثم التصدق، بل حتى لو كان معروفا عندنا اسمه وشكله وصوره بطاقاته الشخصية موجودة، ولكننا لا نستطيع الوصول إليه. أيضا نحاول نوصل إلى خلال سنة، فإن أمكن وإلا تصدقنا به. بل ذلك، بل يعني ترقي أكثر من هذا، بل ذلك هو مورد صحيحة يونس بن عبد الرحمن المتقدمة. صحيحة يونس اللي جماعة كانوا إياهم شخص في السفر رفيق لنا، يقول نعرفه، معاشرنا طول وقت الحج ويانا، والآن ترك متاعا وذهب، قال خدور عليهم أطهيا، قال لا ندري وين راح أصلا وأين بلده وأين يسكن، هو معروف لكن ما نقدر نوصل إلى أصلا مورد هذه الرواية الصحيحة. هو هذا الموضوع، عدم إمكان الوصول، لا مجهول المالك، ومع ذلك حكم فيه بما هو المعروف. بل ذلك هو مورد صحيحة يونس بن عبد الرحمن المتقدمة. فلاحظ، ومن هنا لأجل هذه الجهة قوى بعض الأعلام، وهو صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، صاحب جواهر الكلام شيخ محمد حسن النجفي، متوفى ظاهرا 1261 هجرية. بل قوى ماذا؟ قوى التعامل مع سهم الإمام معاملة المال المجهول المالك، مع أنه المالك معروف إلينا وهو منه صاحب الزمان. الخمس في سهم الإمام لمن؟ لصاحب الزمان. صاحب الزمان معروف عندنا مشخصاته، معروف ما أدري صفته، ابن من ما أدري كذا، ولكن لا يمكن الوصول إليه في الحالة العادية. لهذا صاحب الجواهر قال ليس ببعيد، بل هو قوي، أنه إحنا نتعامل مع مال سهم الإمام معاملة شنو؟ مجهول المالك، مو لأنه مجهول وإنما هو معلوم لكن لا يمكن الوصول إليه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لو يئس من العثور على المالك قبل الفحص فهل يبقى لازما؟ زين، واحد ماكو أي طريق للوصول إليه، شفنا في الحج، زين، قال لي خلي هذه الأمانة مالتك، هذه موجودة، هذه المتاع مالي، خليه عندك أمانة، بالف شوط وبرجع. طيب، وأنا اسمي جاد الله جاد المولى مثلا، طيب، وأسكن في الفندق الفلاني. طيب، جينا خلص الشوط ما صار انتظرناه ما حصلناه ورحنا الى الفندق ايضا قال صحيح هذا كان موجود عندنا ولكن شنو خرج اليوم الظهر مسوي خروج. طيب شلون هذا تقدر توصل الى تروح تعلق اعلان جاد المولى جاد الرحمن او ما ادري كذا؟ منو يعرف كما قال المثل فطيمة بسوق الغزل. طيب فلا يمكن الوصول اليه. انا الان لو ان شاء الله ما عندي طريق اصلا اوصل اليه قبل الفحص انا يائس من امكانية الوصول اليه. مرة الانسان يكون هذا الفحص اليأس ماله تبرير للكسل وانه انا ما ابغى اتورط بالموضوع، لا مرة يكون فعلا اذا اكو هناك طريق للفحص حاضر اروح فيه، لكن ماكو كل الابواب مقفلة قبل الفحص اصلا، ماكو اي شيء مشخصات. طيب الاسماء المتشابهة عبد الله محمد وحسين جعفر وما ادري كذا، هذه كم مليون من البشر فيها، فهل يبقى مع ذلك انه هم لازم نفحص مدة سنة وبعد ذلك بعد سنة ايضا نتصدق؟ لو يئس من العثور على المالك قبل الفحص فهل يبقى الفحص لازما؟ يقول في الجواب المناسب ما هو العدم، عدم بقاء وجوب الفحص لأنه يكون شيئا عبثيا ولغويا. إذ احتمال التعبد في وجوب الفحص بعيد جدا، أكو بعض الأمور وجوبها وجوب تعبدي إحنا ما نعرف يعني سرها وفلسفتها ليش ولازم تسوي هذا، خصوصا في الأمور العبادية ما ندري ليش ولا نستطيع أن نصل إلى عللها وفلسفتها. ولكن بالنسبة إلى قضايا المعاملات غالبا هي مبنية على أمور عقلائية واضحة المأخذ أو قريبة المأخذ. موضوع الفحص إنما شرع لماذا؟ بغرض الحصول على صاحب المال. أما أنه لا لازم تفحص لأنه يجب عليك أن تفحص، مثل لازم ما لازم تسوي صلاة الصبح ركعتين أيضا لازم تفحص، هذا ما نحتمله أبدا. يبعد جدا أن يكون الفحص وجوبا تعبديا، وإنما هو وجوب الفحص بغاية وبطريق الوصول إلى المالك. فإذا أنا يائس من البداية ماكو طريق أصلا، فبقاء هذا الوجوب يكون على خلاف القاعدة. لذلك قال المناسب والعدم، إذ احتمال التعبد في وجوب الفحص يعني أن يكون وجوبه وجوبا تعبديا على كل حال هو ثابت حتى لو كان لا يحتمل أن نحصل هذا الإنسان، هذا جدا بعيد. وتؤكد ذلك صحيحة يونس المتقدمة، فإنه حيث فرض اليأس وعدم إمكان الفحص ماذا؟ أمر بالتصدق. لاحظوا الرواية هكذا، بل صحيحة يونس قال فأي شيء نصنع به هذا المتاع؟ قال تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة. قال الراوي لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع. قال إن كان كذا فبعه وتصدق بثمنه. إذا الأمر هكذا يعني ماكو طريق إليك للوصول إليه وأنت يائس من ذلك، ما قال له لا ما علي أنا ما دام تورطت فيه سواء تدري لو ما تدري تحصله لو ما تحصله لازم تنتظر سنة، ليس يقول لي إذا كان هكذا الأمر وأنك لا سبيل لك للوصول إليه فبعه وتصدق بثمنه. المسألة الثالثة وننهي بها الحديث، لابد أن يكون التصدق على خصوص الفقراء لانصرافه من الأمر بالتصدق، وهذا واضح. تصدق بثمنه واضح أن الصدقة إنما هي لأجل الفقراء وليس عموم الناس. شوف مثلا بعض جماعتك تسوي لهم عزيمة ربع المسجد بدل ما يأكل حلوة كذا يقول لهم باكر عندنا عزيمة، من وين هاي الفلوس؟ قال بعنا أغراض مجهول المالك. طيب هذا ليس من الصدقة، الصدقة هي للفقراء ظاهرا. وهل يلزم في التصدق كونه عن صاحب المال أن تنوي أن يكون عن صاحب المال؟ يقول المناسب عدم ذلك. ليش؟ لعدم التقييد. قال فبعه وتصدق بثمنه، ما قال وتصدق بثمنه عنه، زين؟ فما في تقييد، إلا إذا ادعي الانصراف إلى ذلك، ولعله هذا الثاني هو الأوجه. بيعه وتصدق بثمنه، بالتالي ذاك الرجل هم خسر أصل المال وتريد خسره شنو الثواب ماله، هذا مما لا ينبغي. أنا أقول لك بيعه وتصدق بثمنه مو يعني تجيره لحسابك أنت، وإنما تجيره لحساب ذلك الرجل اللي فقد أساسا تملك الإنسان للشيء. في يقولون عدة جهات، الجهة الأولى جهة شخصية، فهذا الكتاب في جهة شخصية قبل أي شيء بيني وبينه علقة معينة درستها هالفترة من الزمان، اشتريت بها الطريقة، أو أهداني زيد من الناس، هذا مو نسخة عادية، هذه نسختي أنا. طيب فهذه الجهة إذا أمكن واحد يوصلها إلى صاحبها زين، ما أمكن تروح إلى الجهة مثل هذا الشيء، نفس الطبعة نفس ما أدري الإصدار، ولكن نسخة أخرى صحيح ذكرياتك ما موجودة فيها، العلاقة الخاصة بينك وبينها ما في، بعض الحواشي اللي أنت مسويها ما موجودة، ولكن أصل الكتاب موجود. فإذا هذا ما موجود يجي أمر شنو؟ الفلوس ماله قيمته. زين أنت هذول كلهم تريد تشيلهم مرة واحدة، وفوق هذا بعد تبيعه بفلوس وتخلي الثواب إليك أنت، هذا شيء مما يكون بعيدا. يمكن دعوة الانصراف من كلمات الأئمة عليهم السلام أن تصدق بثمنه، يعني تصدق بثمنه عنه لا عن نفسك. فيقول في الأصل إلا إذا المناسب عدم ذلك باعتبار عدم التقييد في الروايات فهي مطلق، لكن إذا ادعي الانصراف أن هذا الكلام منصرف إلى التصدق عن نفس هذا الشخص، إلا إذا ادعي الانصراف إلى ذلك يعني إلى أن يكون التصدق عن صاحبه، وهنا ليس ببعيد. والله العالم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.